بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس السابق في القاعدة الرابعة من قواعد أدلة الأسماء والصفات، وهي أن ظاهر النصوص هو ما يتبادر منها إلى الأذهان من المعاني، ولكن ذلك يختلف إما باختلاف السياق، وإما باختلاف من يضاف إليه الكلام، وإما باختلاف تركيب الكلام، فتراعى هذه الأمور، ويكون ظاهر النصوص هو ما تبادر منها. ثم بدأ في بيان أقوال الناس في ظواهر النصوص، نصوص الصفات، وأن الناس انقسموا فيها إلى ثلاثة أقسام. وكنا أخذنا في الدرس السابق القسم الأول، وهم الذين جعلوا ظاهر النصوص المتبادر منها معنى حقا يليق بالله سبحانه، وهؤلاء هم السلف. وهذا القول منهم عليه إجماع، وهو المذهب الصحيح، لأنه تطبيق لما دل عليه القرآن والسنة، ولأنه هو الذي سار عليه السلف، والحق فيما قالوه. ثم بين المؤلف رحمه الله الأقسام الأخرى من أقسام الناس ومن أقوال الناس في ظاهر نصوص الصفات، فقال: القسم الثاني من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه. وتقدم معنا مرارا التنبيه على أن التعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه. قال: وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. هذا هو القسم الثاني، من أثبتوا لهذه النصوص معاني، ولكن أثبتوا لها معاني باطلة، فقالوا ظاهر النصوص المتبادر منها هو التمثيل، فنحن نثبت الصفات لله جل وعلا، ولكن نعتقد أنها مثل صفات المخلوقين، وهذا مذهب باطل ومحرم، بل هذا المذهب كفر، كما صح عن نعيم بن حماد رحمه الله أنه قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا فيما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. فمن شبه الله بخلقه كفر، لأنه جرم عظيم يجعل الخالق الكامل من جميع الوجوه بمنزلة المخلوق الناقص من كل الوجوه، وهذا جناية عظيمة في حق الله سبحانه. وليس ظاهر النصوص دالا على ذلك أبدا، وقول هؤلاء الذين قالوا إن ظاهر النصوص يدل على التشبيه قول باطل محرم، كما سيبينه المؤلف رحمه الله. وقد انقسم المشبهة إلى مقالات كثيرة، منهم الهشامية والجواربية والجواليقية وغيرهم من طوائف المشبهة الذين يذكرهم أهل العلم في كتب الطوائف والفرق، وأقوالهم أقوال شنيعة جدا في التمثيل، فجعلوا الله جل وعلا مثل المخلوق. قال المؤلف: ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء؟ أي نقول لهم كيف يكون المراد من هذه النصوص التمثيل والله جل وعلا ينفيه عن نفسه ويقول ليس كمثله شيء، ونهى أن نمثله بخلقه فقال: فلا تضربوا لله الأمثال، وقال سبحانه: ولله المثل الأعلى لا يساويه أحد فيه. فكيف نجعل ظاهر النصوص دالا على التمثيل والله جل وعلا ينفيه عن نفسه، وهكذا ينهى عن أن ينسب إليه هذا الأمر؟ قال الثاني: أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق. مباينة أي الاختلاف، فالعقل دل على الاختلاف بين الخالق والمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ يعني يقول المؤلف أن التماثل بين الخالق والمخلوق ممتنع عقلا، بل حتى العقول السليمة قد شهدت بالاختلاف بين الخالق والمخلوق في الذات وفي الصفات، فالقول بالتماثل بين الخالق والمخلوق ممتنع عقلا. فإذا كان ممتنعا عقلا فكيف بعد ذلك يقال إن النصوص تدل عليه؟ لأن النصوص لا يمكن أن تدل على ما كان ممتلعا عقلا، أي بالعقل السليم، دون التفات إلى العقول الزائغة، فإنها ربما منعت شيئا وهو حق. الثالث: أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، فما خالف طريق السلف فهو من الشر وهو من البدع. هذه ثلاثة أوجه تبين بطلان القول بأن ظاهر نصوص الصفات هو التشبيه. الأمر الأول: لأن هذا جناية على النصوص، لأن الله بين أنه ليس له مثيل ونهى عباده أن يمثلوا بخلقه. الأمر الثاني: أن التماثل بين الخالق والمخلوق في الذات أو الصفات ممتنع عقلا، وغير ممكن أن تدل النصوص على ما كان ممتنعا عقلا. الأمر الثالث: أن هذا الذي يقول إن ظاهر نصوص الصفات التشبيه أو التمثيل خالف طريق السلف، وفهمه هذا الذي فهمه لم يفهمه السلف فيكون قوله باطلا. ثم الآن ذكر المؤلف شبهة قد يدلي بها الممثلة، وهي شبهة ناتجة عن النظر إلى الأدلة بعين عوراء، وإلا فلو نظروا إلى الأدلة وجمعوا بينها لما تولدت هذه الشبهة في أذهانهم. قال: فإن قال المشبه: أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، يعني يقول الله خاطبنا بشيء نعرفه وبكلام مفهوم المعنى وبكلام عربي مبين. هذا الكلام إلى هنا حق، أن الله خاطبنا بما نفهمه وبكلام عربي مبين. يقول: وأنا لا أفهم من اليد إلا ما أراه من الأيدي، ولا أفهم من الوجه إلا ما أراه من الوجوه، فلذا أحمل هذه النصوص على ما أراه وعلى ما أفهمه وعلى ما أعرفه، فإن الله خاطبني بما أعرفه. فيقال له: أي يد تعين أو أي وجه تعين من المخلوقات؟ فإن أيدي المخلوقات مختلفة. فيقول: لا، أنا أعين صفات الإنسان، لأن الإنسان أكمل المخلوقات، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فيقول: إذا كان الإنسان أكمل المخلوقات فأنا أجعل صفات الله كصفات الإنسان. سيبين المؤلف بطلان هذه المقالة. قال: فجوابه من ثلاثة أوجه، أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه: ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكلامه تعالى كله حق وصدق، يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. هذا هو الرد الأول، أن يقال: إن الذي خاطبنا بهذه النصوص وأثبت لنفسه الصفات لم يكل ذلك إلى عقولنا، ولم يكل ذلك إلى ما نشاهد ونبصره، لا، بل قد نبهنا أنه مع اتصافه بالصفات ليس له مثيل. فلماذا ننظر إلى جانب من الأدلة ونترك جانبا؟ هذا الذي يقول: أنا لا أعقل من الصفات إلا ما أشاهده، نقول: كلامك هذا قد يكون حقا لو لم يأتي النص أن الله ليس له مثيل، لكن قد جاء النص القاطع بأن الله ليس له مثيل، وجاء النص القاطع بنهي العباد أن يمثلوا الله جل وعلا بخلقه، فكيف بعد ذلك تمثل الله بخلقه وقد نهاك الله؟ ثانيهما أو ثانيها أن يقال: ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ فسيقول: بلى. فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. هذا أيضا مما يجاب به عنه، يجاب به عليه. يقال له: ألست تثبت لله ذات؟ يقول: نعم. يقول: هل تثبت لله ذات مثل الذوات التي تشاهدها وتراها وتعرفها وتفهمها؟ فيقول: لا، ذات الله تليق به. فيقال له: إذن أثبت لله صفات تليق به لا تماثل صفات المخلوقين، فإن قولنا في الصفات كقولنا في الذات، ومن فرق بين الذات والصفات فعليه الدليل. الثالثها أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول: بلى. أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يكون اسمه واحدا وحقيقة مختلفة؟ يقال: للذرة يد وللفيل يد. ويقال كما قلنا أمس: لهذا الطالب علم ولشيخ الإسلام علم. وكلها هذه صفات مضافة إلى المخلوقين، ولا شك أن التباين والاختلاف بينها ظاهر، ولا يمكن أن يقول أحد إنها متفقة. فيقال: إذا كنت تقر بهذا التفاوت بين المخلوقات مع كون أسمائها متفقة، فيلزمك الإقرار بالتفاوت بين الخالق والمخلوق من باب أولى. نعيد هذا. قال ثالث أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول: بلى. فيقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا، فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. حاصل هذا أن القسم الثاني ضلوا في ظاهر نصوص الصفات، وقالوا ظاهر نصوص الصفات التمثيل. قلنا وقولهم هذا باطل، لأنه جناية على النصوص، ولأنه ادعاء لأمر دل العقل على امتناعه، ولأن هذا الفهم لم يفهمه السلف. فإن أتانا بشبهة وقال: أنا لا أعرف من هذه النصوص إلا ما أعرفه، لا أفهم من هذه النصوص إلا ما أعرفه وأشاهده، يقال له: هذا قد يسلم لك إذا لم يأتي النص أن الله ليس له مثيل، لكن الله قد أخبرنا أنه ليس له مثيل، وأخبرنا ونهانا أن نضرب له الأمثال. وهكذا ما دام أنك تثبت الاختلاف في الذات، فيلزمك إثبات الاختلاف في الصفات. وهكذا يقال: لا يلزم من الاتفاق في الأسماء الاتفاق في الكيفيات، فإننا نشاهد في المخلوقات ما تتفق أسماؤه وتختلف حقائقه وكيفياته. فإذا كان كذلك، فظهور الاختلاف في ذلك بين الخالق والمخلوق أولى وأحرى. ثم قال: القسم الثالث، أي في أقسام الناس أو من أقسام الناس في ظواهر نصوص الصفات، من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه. وإلى هنا هؤلاء وافقوا أصحاب المذهب الأول، لأن أصحاب المعنى الأول جعلوا ظاهرات تشبيه، وهؤلاء إلى هنا جعلوا ظاهرات تشبيه. قال: ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما. هذا القسم الثالث، وهم المعطلة. والمعطلة سبب تعطيلهم هو التشبيه. فأولا جعلوا ظاهر نصوص الصفات هو التمثيل، فاستعظموا هذا الأمر وقالوا: نريد أن نفر من هذا الأمر وأن نخرج من التشبيه، لأنهم جعلوا ظاهر نصوص الصفات التمثيل، فأرادوا الفرار من التمثيل فعطلوها، عطلوا نصوص الصفات أي نفوها. وكان سبب نفيهم وتعطيلهم لها هو توهمهم أن ظاهرها يدل على التمثيل، فاستعظموا هذا الأمر واستقبحوا إثبات التمثيل في حق الله، فحملهم هذا الأمر على التعطيل والنفي والإنكار. فأول طريق المعطلة هو التمثيل، فلما عطلوا أو فلما مثلوا عطلوا، وهم زاعمون أن تعطيلهم هذا تنزيه لله. قالوا: لأننا إذا أثبتنا الصفات يقتضي هذا نقص، يقتضي أن يكون الله كالمخلوق. قالوا: فنحن ننزه الله ونعظمه وننفي عنه هذه الصفات. والمعطلة على طوائف، والتعطيل معناه في لغة العرب التخلية، شيء عطل أي خالي وفارغ، ويقال جيد عاطل، والجيد هو العنق، جيد عاطل أي فارغ وخالي من الحلي. وهكذا قال الله جل وعلا: وبئر معطلة أي ليس فيها ماء، خالية فارغة من الماء. فالتعطيل في لغة العرب يدل على خلو وفراغ، ومعناه هو نفي، ومعناه في الاصطلاح نفي ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، سواء كان نفيا كليا أو جزئيا. فالتعطيل هو النفي وعدم الإثبات. وقد انقسم المعطل إلى طوائف كثيرة، ومن أراد مراجعتها بأوسع يقرأ كتاب التدمرية لشيخ الإسلام في بيان طوائف المعطلة وأصناف المعطلة. وعلى وجه الاختصار، من المعطلة تعطيلا جزئيا الأشاعرة والماتريدية وأمثالهم، فقد أثبتوا لله الأسماء وأثبتوا سبعا من الصفات. فهؤلاء عطلوا تعطيلا جزئيا، أثبتوا الأسماء وأثبتوا الصفات، أثبتوا سبعا من الصفات، وهي المجموعة في قول بعضهم: حي مريد قادر علام، له السمع والبصر والكلام. حي مريد قادر علام، له السمع والبصر والكلام. فأثبتوا الحياة والإرادة والقدرة والعلم والسمع والبصر والكلام. وبعض الماتريدية يضيف صفة البقاء صفة ثامنة. وحتى هذه السبع أو الثمان التي أثبتوها ليس كإثبات أهل السنة والجماعة، بل أثبتوها على طريقة تخالف طريقة أهل السنة والجماعة. أيضا من التعطيل تعطيل المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء ونفوا جميع الصفات، أثبتوا لله عز وجل أسماء خالية من الصفات ولم يثبتوا لها معاني. ووافقهم في هذا ابن حزم الذي أثبت الأسماء وأنكر الصفات. أيضا من طوائف المعطلة الجهمية، فأنكروا جميع الأسماء وجميع الصفات ولم يثبتوا لله جل وعلا اسما ولا صفة. وإنما وصفوا الله عز وجل بالنفي المجرد، فقالوا عن الله: هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق. ومعنى المطلق أي ليس موصوفا بأي صفة، لأنهم يرون الصفات تقييد، فقالوا هو موجود مطلق أي لا يتصف بصفة. وهناك أيضا بعض مقالات المعطلة الذين هم غلاة الفلاسفة وغلاة الغلاة من القرامطة والباطنية، أنكروا في حق الله جل وعلا الإثبات والنفي، فقالوا: لا نقول موجود ولا معدوم، لا نقول موجود ولا معدوم. حتى مما نقل عنهم أنهم يقولون: الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا فوق ولا تحت، ولا موجود ولا معدوم. حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله: الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، عدم ما يثبت إلى هؤلاء الغلاة. حتى قال بعض أهل العلم، قال: هذه الطائفة من الغلاة أضاعوا ربهم، لأنهم نفوا في حق الله جل وعلا وأنكروا الإثبات والنفي. حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: وأهل التعطيل هم الملاحدة الدهرية الطبائعية الذين ينكرون ما سوى هذا الوجود الذي يشاهده الناس ويقصونه، وهو وجود الأفلاك وما فيها. قالوا: ليس هناك شيء غير هذا الوجود الذي نشاهده، فمن ادعى شيئا غير الوجود الذي نشاهده قالوا فهو غير مصيب. هذا قول غلاة المعطلة. وطوائف المعطلة كثر، هذه رؤوسهم وهذه أشهر مقالاتهم التي قالوها. ولذا أخطر المذاهب في هذا الباب في باب الصفات هو مذهب التعطيل. ولذا إذا نظرنا في كتب أهل العلم نرى أنهم أكثر من الرد على هؤلاء، وأكثر من بيان شبههم وتثنيبها بسائر أصنافهم، لأن مقالتهم مقالة شنيعة ومقالة ربما راجت على بعض الناس. فإن المقالة الثانية التي هي التمثيل ربما تأباها الفطر، لو سمع ولو واحد من عوام الناس رجلا يقول الله مثل الخلق استنكر، يستنكر التمثيل ويقول كيف ممكن أن يكون الله مثل الخلق. لكن مقالة التعطيل ربما تروج من يأتي ينفي الصفات باسم التنزيه، يقول نحن ننزه الله لأن إثبات هذه الصفات يقتضي التمثيل. وغير بعيد علينا ما أدركنا عليه بعض الناس من كبار السن مما ربما نشأ على مذهب الصوفية والأشاعرة، من يستعظم أن يوصف الله جل وعلا ببعض الصفات. حتى كان أحدهم إذا سئل أين الله يستعظم هذا الأمر ويستغفر، يقول استغفر الله من هذا السؤال، ويقول أفي الله شك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل بهذا السؤال وقال للجاري أين الله. فالشاهد من هذا أن هذه المقالة مقالة التعطيل، لا سيما التعطيل الجزئي، ربما تروج على بعض الناس، فلذا كثر كلام أهل العلم فيها وردهم على القائلين بهذه المقالة. هذا هو القسم الثالث من أقسام الناس في ظاهر نصوص الصفات، من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات هو التمثيل، ثم لأجل هذا الظن الذي ظنوه هو التمثيل عطلوا ونفوا حتى لا يقعوا في التمثيل، زاعمين أن فعلهم تنزيه لله جل وعلا. ومقالة هؤلاء باطلة، وقد بين المؤلف رحمه الله بطلانها من عدة أوجه. ولذا قال فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى إلى معاني عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف. وهكذا ينبغي نحن أن نسميه تحريفا. وقد مر معنا في القاعدة الثانية من قواعد أدلة الأسماء والصفات ما معنى التحريف، وهم سموا هذا التحريف تأويل، وإنما سموه تأويلا لأجل يقبل عند الناس ويستساغ، لأن التأويل منه حق، فالتأويل يطلق على التفسير. ولذا نجد بعض أهل العلم يقول تأويل قول الله كذا وكذا، أي تفسيرها. وسمى ابن جرير كتابه جامع البيان في تأويل آي القرآن، في تأويل أي في تفسير. وهكذا قال الله جل وعلا عن يوسف: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، أي هذا حقيقتها وتفسيرها. فالتأويل قد يطلق على معنى حق، فلذا سموا تحريفهم تأويلا ليقبل عند الناس، وإلا فالذي ينبغي أن يسمى فعل المعطلة تحريف. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بيان بطلان مذهب المعطلة من عدة وجوه، ولعلنا نقرأها إن شاء الله في دروس آتية، وما ذكره من الأوجه في بطلان مذهب المعطلة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.